بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا في حقيقة الحسن والقبيح مطلقا أي عقليا وشرعيا. الحسن ما لا عقاب عليه سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، وهذا أحسن حدوده. والقبيح ضده، وهو ما يعاقب فاعله ويزاد فيه على بعض الوجوه، على بعض الوجوه يزاد في الحد. القبيح ما يعاقب فاعله على بعض الوجوه، يعني لو لم لا على وجه دون وجه، وذلك مثل ترك الواجب الذي هو فرض كفايه فانه يعاقب تارك على بعض الوجوه اذا تركها الناس كلها. يمكن يذكر ليدخل في القبيح صغائر الذنوب، لانه يعاقب عليها على بعض الوجوه اذا هي عنه. والقبائح الواقعه من الصبيان والمجانين فانها توصف بالقبح عند بعضهم ولا عقاب عليها. ما اذا ما بعقاب عليها بالكليه ما عادها قبيحه، كان يقول وفيها عقاب على بعض الوجوه، كان المعصيه نفسها عليها عقاب اذا واحد كبير قلت اسمها قبيحه. وهذا ايضا أحسن حدوده لوضوحه وقلة ألفاظه. وعلى هذا لا واسطة بين الحسن والقبيح. تتقدم أنه قال أن ما بواسطة، لأن المباح عندنا من الحسن، وعند الأشعرية أنه من المباح من القبيح. عندهم ما بشي مباح، لأن عندهم أنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. بجواب الإمام هناك أنه أذن، أنه قد أذن فيها الله المباح. قال عليه السلام: قال أئمتنا عليهم السلام موافقوهم من الزيدية والبصرية من المعتزلة: ولا يقبح الفعل عقليا كان أو شرعيا إلا لوقوعه على وجه من الظلم ونحوه. يعني إن الفعل ما بيقبح ذاته، الفعل بيقبح إذا وقع على وجه من الوجوه المقبحة التي تطيره قبيحا. لا، فالفعل ما هو قبيح، مثل القتل. ألا ترى أن بعض القتل واجب وبعضه جائز، مثل القصاص جائز والجهاد واجب. فالفعل لا يقبح إلا لوقوعه على وجه يصيره قبيحا، الكذب والعبث والجهل وكفر النعمة. أي مثلا الكذب هو قول، فالقول ما هو قبيح، ما بيصير القول قبيح إلا لوقوعه على وجه، والوجه هو كونه كذب أو كونه عبث أو كونه جهل أو كونه كفر نعمة. قال النجري عليه السلام ورحمة الله: وضابطه أن نقول الوجه الذي إذا وقع عليه الفعل كان قبيحا إما أن يكون من حيث تعلقه بغيره أو من حيث الفعل نفسه. فالأول الكذب والجهل، إذ وجه قبحهما كون متعلقهما لا على ما هو به. متعلقهما يعني المعنى المخبر عنه، فإن المعنى المخبر عنه ما هو على ما هو عليه، ما هو على مخبر به. والثاني لا يخلو إما أن يكون عدم الغرض في الفعل وهو العبث، يعني عدم الفائدة، أو كان ضررا خالصا وهو الظلم. إنجيل: يقبح الظن الذي متعلقه لا على ما هو به لحصول علة القبح. إنجيل هو ظن غلط، لحصول علة القبح وهو كان المظنون على غير ما ظنه الإنسان. قلنا له مقتضى، له مقتضي، له أي للظن مقتضي اقتضاه وهو الأمارة، بخلاف الكذب والجهل. انت الكذب والجهل ما لها مقتضي يقتضيها. ولعل كفر النعمة خارج عن هذا التبجيم، لأنه يتعلق بغيره وليس متعلق ولا على ما هو به. وأيضا فإن الجهل والكذب إنما قبحا لكونهما صفة نقص، لا لكون متعلقهما لا على ما هو به. هذا اعتراض على النجري. كان يحذي أحد والمثل أشكال. القضية كان يشتي من يشرحها من أولها لما أخذها على جانب التسمى. الفعل يقبح لوقوعه على صفة تجعله قبيحا، مثلا ضرب اليتيم لغير وجه قبيح، ما هو لجل كونه مظلوم، لا لكونه يتيم ولكون ما بما يبرر الضرب. أقول إنما قبح الفعل لأنه وقع على وجه صيره قبيحا. ومثلا إذا ضرب الإنسان ابنه تأديب ما هو قبيح، مع أنها ضرب ملظام مثل ذيك ملظام، لكن اختلف الوجه. هذا ضربه لأدبه وهذاك ضربه ليظلمه، فقبح الفعل من هذا. والإمام ساق الكلام مساق ثاني، هو أصل مساق الكلام لرد على المجبر. المجبرة قالوا إنما يقبح الفعل نظرا للفاعل نفسه، فإن كان الفاعل جيد فعله ما هو قبيح، فعل حسن، وإن كان الفاعل فسل الفعل قبيح. قلنا ما بش نظر للفعل، لأن النظر للفعل نفسه.
الفاعل فسل يعني
كان ربط
ولا ما
هو نظر للفاعل. إحنا المؤلف قال إنما يقبح الفعل وقوع الفعل على وجه يصيره قبيحا من غير نظر للفاعل، هم بيترتب على قولها قول المجبرة إنه يجوز إن الله سبحانه وتعالى يعذب الأنبياء ويثيب بالأشقياء ويدخل الأنبياء في جهنم ويدخل الكفار في الجنة، وهذا الفعل ما هو قبيح لأنه وقع من الله، وما وقع من الله هو جيد. هذا كلامه، وإحنا كلامنا إن الفعل القبيح قبيح لذاته، يعني لذاته أو لوجه وقع عليه، ما هو لجل الفاعل بالأفعال. ما الفاعل ما هو مؤثر في الفعل، ما هو مؤثر في حسنه وقبحه، هذا لا بيأثر في وجوده. مثلا إذا رأيت أنت واحد يخبط إنسان ولن تاري من هذا الجانب، فأنت بقى تعرف أنه غلطة من هو لا بيخبط خبط ضريب ولا يفعل فاحشة زنا أو يشرب الخمر، كائنا من كان الفاعل. ليش؟ نظرا للفعل نفسه، لأن الفعل قبيح. هذا دليل على أن الفعل بيقطع على وجه مقبح، وأن القبح صفة للفعل لا صفة للفعل. فقولنا قبيح أي فعل قبيح، وقولنا حسن أي فعل حسن. هذه البائعة على الكلام. وكذلك القبيح الشرعي كالزنا وشرب الخمر فإنه لا يقبح إلا لوقوعه على وجه، إما كونه مفسدا عند المعتزلة أو كونه مؤديا إلى كفران النعمة بمخالفة أمر المالك المنعم عند قدماء أهل البيت عليهم السلام. هذه بيقولوا بوجوب شكر المنعم أهل البيت، وبيقولوا إن الوجه في وجوب الواجبات كونها شكر المنعم. وإنما كان حد الحسن والقبيح ما ذكرنا، إذ الأصل في مطلق الأفعال أي الأفعال التي ليس لها جهة قبح ولا حسن ظاهران، فالأصل فيها الإباحة. أن القياس يقول ظاهر أي ظاهرة أي جهة ظاهرة، جهة ظاهرة للحسن والقبح، الأصل فيها الإباحة. وقد أشار إليها الشارح حين تقدم، حين قال على بعض الوجوه يقول لا واسطة بين الحسن والقبيح. الأصل فيها الإباحة كالتمشي في الأرض وتناول الأحجار والأشجار التي لا ملك لأحد بها. وقال بعض البغدادية وهو أبو القاسم البلخي ومن وافقه، وبعض الإمامية وبعض الفقهاء، المراد بالفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، وهو رواية صاحب الفصول عنهم، بل إنما يقبح الفعل لعينه أي لذاته وجنسه. قالوا لأن الأصل في مطلقها الحظر أن يكون الأفعال قبيحة. ليش؟ لأنها وقعت من المربوب، لكن بيلزمهم أن أفعال الله قبيحة. وين؟ هم قالوا كل الأفعال قبيحة، هم يشتوا أفعال المخلوقين لأنها وقعت من المربوب، لأن الحسن عندهم ما وقع من الله والفعل ما والقبيح ما وقع من غير. إحنا قد بينا أن الحسن والقبح صفه للفعل لا من حيث الفاعل، بل من حيث الفعل نفسه، لأن الأصل في مطلقها الحظر أي المنع. قال النجري وقد تأول كلام البغدادية بأن معنى كون القبح مثلا ذاتيا للظلم أنه لا يقع ظلم إلا وهو قبيح، وكذا الكذب وسائرها فهو ذاتي لما قد حصل لما قد حصل فيه وجه القبح لا لمجرد ذات الفعل. ومثله ذكر الإمام يحيى عليه السلام حيث قال لا يخلو قولهم من أوجه ثلاثة، إما أن يريد بذلك أنه لا يعتبر قبحه ولا يتعين لا يتغير قبحه بحسب حال فاعله، هذا قولنا جاوبنا بالقولنا يعني أن العبرة بالفعل لا بالفاعل، ولذا كما جاء الطفل يفعل فعل قبيح أنه واجب علينا نمنعه، يعني عدم نظر للفاعل مهما كان الفاعل، لأن الفعل ما هو حلال، خلافا لما تقوله هؤلاء الأشعرية. فهذا لا ننكره، وهو خلاف في عبارة لهم ذو القول. وإما أن يكون مرادهم أن قبح القبيح إنما هو لأمر يختصه ووجه يقع عليه من غير أن يكون المؤثر أمرا خارجا عن ذاته من فاعل أو علة، هذا جيد لا ننكره، هو قولنا لا هو قولنا. وغالب ظني أن مراد أبو القاسم هو هذا الوجه، إن جيد أبو القاسم ما هو جايب كلام بس، لا هذا نية الإمام يحيى بن حمزة فيه، أني ظن الإمام يحيى بن حمزة في أبو القاسم، إعادة أبو القاسم هو إيجابي، كلامه يشبه كلامه البيت في كثير من أعماله. فإن وجود القبح والحزن ظاهرة جلية، فإن وجوه القبح والحزن ظاهرة جلية لا تغيب على مثله، أي مثل أبو القاسم لتقدمه في الفضل. فأما أن يكون مرادهم هو أن القبح مضاف إلى ذات القبيح وعينه فهذا فاسد، أما أن ذات القبيح ما هو جابر مثل الضرب، أن ضرب باليد مثل المضان مرة يجي قبيح مرة يجي حسن كما مثلنا في ضرب التأديب وضرب الظلم، ما هو سابر جهه قبيح ذاته مثل الوجوه التي يقع عليها، لأن المثلين قد يكون أحدهما قبيحا والآخر حسنا، ومن حق ما كان ثابتا للذات أن لا تختلف فيه الأمثال، وقد يكون المختلفان مشتركين بحكم هذه الأحكام، وكان يلزم أن تكون إيش؟ ماشي؟
أن تكون متماثلة.
مش بعد؟
فتطلع إسناد هذه الأحكام إلى الذات.
وقد يكون المختلفان مشتركين بحكم هذه الأحكام. فكان يلزم أن تكون متماثلة فبطل إسناد هذه الأحكام إلى الذات. قلنا في الرجع على المخالف أيه
من ذلك فبديت من المختلفان المختلفين في حكم هذه الأحكام فكان يجب أن تكون مثمان
المختلفان الضرب والإحسان الضرب والإحسان إلى الكافر صورة كم مختلفة مثل معاونة الكافر إطعام الكافر المتعدد وضرب التعديل صورتها ما هي سواء والواقع انها قبيحة ان الضرب حسن والإحسان ذات قبيح يعني نظرا للوجه وقد يكون الفعلان صورتهما متقاربة من الحين هو ضرب جمع لكن واحد قبيح وواحد حسن قلنا في الرد على المخالف لا تذم العقلاء من تناول شربة من ماء غير محاز أو تمشى في الأرض تمشى في أرض غير مملوكة غير مجدرة ولا تصوب من عاقبه قبل معرفة إباحة الشرع له ذلك لا تصوب العقلاء من عاقبه أي عاقب من تناول شربة من ماء غير محاز يعني ما بدو محاز في وعاء المحاذ اللي يقدم حيز يجمع عند تانكي أو سنكة يالون ما بدو محاذ مع اللحد يشربه لا بذن قبل معرفة إباحة الشرع اللي إذا جواب على الأشعرية بيقولوها إن الشرع بأباح لا يشرب قلنا كفنا من شرب شربه ما قدر أنه من الشرع بأباح فالعقلاء ما بيصوبوا من عاقبه فلو كان الأصل في مطلق الأفعال الحضرة لذمت العقلاء من تناول الشربة أو تمشى في الأرض أو تناول الأحجار التي لا ملك لأحد فيها ولصوبت من عاقبه لتعديه في الفعل قبل معرفة إذن الشرع وقالت الأشعرية وبعض الشافعية والكرامية والكلابية من المجبرة بل إنما يقبح الفعل للنهي أي لنهي الشارع هذا دليل هذا مبني على قواعد أولا إن العقل غير حاكم فلا يقبح الفعل إلا إذا منع منها الشرع أما العقل ما عندهم معمول الثاني إن الفعل ليس له صفة تجعله قبيحا على ما قدم إن قال إن الفعل لا يقبح إلا لوقوعه على وجه من الوجوه التي تطيره قبيحا ولا عندهم إن الفعل ما يبين فيه لا حسن ولا بر ودولا بيلزمهم من الأفعال حسنة كلها وخلاف مذهبا إن قال إن الأفعال قبيحة كلها لعدم إذن الشرع فيها وفي هذا الكلام قال لا يقبح إلا للنهي إنما يقبح للنهي فالقبائح عندهم كلها شرعية شرعية يعني صيرها الشرع قبيحة قالوا إذ لا يعلم حسن الفعل إذ لا يعلم حسن الفعل ولا قبحه من العدل بل من الشرع تقريرا لمذهبهم في الجبر وأن العبد غير مختار في فعله فعلا تقريرا لمذهبهم في فن العدل غير حال إن العدل ما يعرف شيء فالمستند هو الشرع لنا عليهم ذم العقلاء الظالمة والكذابة وتصويبهم من عاقبهما العقلاء يذم الظالم والكذاب ولا هم عارفين إلا الشرع ولا هم دارين بالأدلة وتصويبهم أي العقلاء من عاقبهما أي عاقب الظالم والكذاب والتقدم بس الكلام في ذلك في فصل التحكين والتقبيح يقول ويستقل العقل بإدراك الحسن والقبح باعتبار خمسة وجوه ولنا في الاستدلال على أن الفعل لا يقبح إلا لوقوعه على وجه وأن الأصل في مطلق الأفعال الإباحة عدم ذينك أي الذمي وتصويب المعاقبة في حق من تناول شربة من ماء غير محاز أو استظل تحت شجرة أو نحو ذلك فإن القبحة قد يعلمه من لا يعلم النهي كالملحدة. الملحدة هذا الحين في روسيا وفي الصين يعاقبوا على بعض الأفعال ولا وبعضها ما يعاقبوا عليها، يعني يدركوا حسنها ويدركوا قبح، يدركوا قبح الأشياء ويدركوا حسنها. كالملحدة فإنهم لا يعلمون النهي فضلا عن النهي، وأيضا فإن الملحدة وغيره ممن لا يعلم النهي لو رأى صبيا يريد أن يتردى في بير أو في نار أو يمد يده ليلزم حية لاستحسن منعه من ذلك، يستحسن له أن يدلق به وإلا يلزم الطفل من عنده فرص، واستقبح تركه إياه وإن لم يكن له برهن، وإنكار ذلك سفسطة. إنكار هذا سفسطة يعني إنكار لضروريات العقول، لأنها طريقة السوق الطائية أن ينكروا طبيعة العدل. وقالت الإخشيدية من المعتزلة: بل إنما يقبح الفعل للإرادة المتعلقة به من جهة فاعله، أي لإرادة القبح أو لإرادة فاعله القبح. شو فاعله؟
أي لإرادة
القبيح، أي لإرادة القبيح. قيل وهو جواب، لأن الإرادة إنما تقبح لقبح المراد، فكيف يقبح المراد لقبح الإرادة؟ فيه نظر، فيه نظر هذا الاعتراف، الاعتراف ما بشي. لا قبح الفعل لأن الإرادة قبيحة، إذن بيصير كل فعل قبيح، كل قبيح فعل مراد. إذا أرادها الإنسان فهو قبيح، وما أراده بلا فعل نسيان ما هو قبيح. جو ما عبد سالم من القبح إلا أفعال المجانين والنائمين. قيل وهو دور، لأن الإرادة إنما تقبح لقبح المراد، فكيف يقبح المراد لقبح الإرادة؟ فيه نظر. وجبهتهم أن الكذب إنما يكون كذبا بإرادة الإخبار عن الشيء لا على ما هو به. هذا محاص بالكذب، بعضهم قالوا أنه مبلغ كذب، إنه لا يسمى كذب إلا إذا وعد داري إنه خالف المراد. فإن إن الفعل غير القول، هذا الكذب ما هو إلا في القول، ما هي لها معنى، ما هي شبهة. بعضهم يقول ما اسمه كذب، قلنا العقل يقضي باستقباح الإبرار بالغير، ولو صدر ذلك الإبرار من غير مريد للإبرار به، كمن يذبح غيره مريدا به معرفة حد شفرته فقط، لا شيء يجرب الشفرة في حد ولا، ونحو ذلك. يعلم ذلك من العقل بضرورة، أي بضرورة العقل. هذا ما المثال ما هو فيه. الأمثال الطفل، إذا الطفل يشتي يقتل فإنه قبيح فعلا، والدليل على قبحه أن الناس بيستصوا بمنعه وزجره، مع أن الطفل ما قد بعنه إرادة، والمجنون إذا يشتي يقتل الناس بيمنعه ويقيده.
فإذا قلنا قبيح من الطفل فهي قبح منه،
وقبيح منه يعني ما هو قبيح ذاته، ما هو يعني الصفة تعود إلى ذاته، نظر للفاعل. ولذا بيمنعه، نعم بيمنعه الطفل من الخمر، يمنعه من القتل. وأيضا فإن إرادة القبيح قبيحة بالاتفاق، فلو كان القبيح لا يقبح إلا للإرادة احتاجت الإرادة إلى إرادة، يوجد الإرادة في القبيح، ما هي قبيحة إلا إذا أرادها، إذا أراد الإرادة وتسلسل وهو محال. وأما أن الكذب إنما يكون كذبا بالإرادة فغير صحيح، لأن الكذب يكون كذبا بمخالفة الواقع من دون إرادة، ولا تأثير للإرادة إلا في حصول الإثم وعدمه، فهو كالضرر الحاصل من المجانين ونحوهم، يطلق عليه اسم القبح ولا يستحق فاعله عقابا، فيبدو قبيحا من الفعل. إن سقط العذاب بسبب ظروف طبيعة الفاعل، والدليل على قبحه منعه، لا يمنعه، يستحسن منعه حتى الملاحدة، ما حد يصوب، من صوبه خطه هنا. وقال بعض المجبرات: بل إنما يقبح الفعل لأن الفاعل مربوب أي عبد مملوك. هذا الكلام دي الإمام القاسم بناء شاق الكلام للرد عليه، أن المجبرة قالوا يحسن الفعل لوقوعه من الرب ويقبح لوقوعه من المربوب. قلنا يلزم أن يفعل الله تعالى القبائح من نحو الكذب والظلم وغيرهما، وهم يلتزمونه ولا يسمونه ظلما ولا قبيحا. يقول بها يسبر هذا كلها، يسبر كل قلة الخير، يجيلها أسامي جيد كباب قدر، لأنه تعالى غير مربوب، وحينئذ فلا وثوق بخبره. إذا أرسل الأنبياء وأنزل الكتب فلا وثوق به، يمكن يكذبه ولا يشبه. الكذب ما هو قبيح، يعني لا يقبح الفعل مهما وقع على أي صفة إلا إذا وقع من المربوط، بجواز أن يكون كذبا، وذلك كفر شرعا أي بحكم الشرع لرده، أي لأن هذا القول رد ما علم من الدين ضرورة من كون خبره صدقا لا ريب فيه، ومن رد ما علم أنه من الدين ضرورة فلا شك في كفره إجماعا. قال أئمتنا عليهم السلام وموافقهم كأبي عبد الله البصري وغيره: ويحسن الفعل عقليا كان أو شرعيا إذا عري عن وجه القبح، إذ لا واسطة بين القبيح والحسن، إذا ما جاء فيه وجه قبح ولا وجه حسن فهو حسن، إذا عري عن وجه القبح فهو حسن. بالنفس تعري عن وجه القبح هو وجه تحسين، يعني ما جهه ظلم، وجوه القبح مثل كونه ظلم أو كونه كفر أو كونه كذب. وقال أبو علي وأبو هاشم: يحسن الفعل لوقوعه على وجه، وهو كونه للنفع أو لدفع الضرر أو الاستحقاق. قال الإمام يحيى عليه السلام: وهذا الخلاف عندي ليس له جدوى ولا فيه فائدة، فإنهم متفقون من جهة المعنى، لأن الشيخين أبا علي وأبا هاشم يعتبران أنه لا بد للفعل من وجه يحسن الفعل لأجله، ويشترطان فيه أنه لا يضايفه وجه قبح، لا يضايفه يعني لا يخالط الفعل جهة قبح. ولهذا قال: إن القبح والحسن متى اجتمعا في فعل فالغلبة للقبح. وهذا بعينه قول الشيخين أبي عبد الله وأبي إسحاق وقاضي القضاة، فإنهم يعتبرون أنه لا بد فيه من غرض يتعرى به عن سائر وجوه القبح، فثبت بما ذكرناه أنه لا نزاع بينهم من جهة المعنى. في الكلام الماتن الجيد ترى الماتن قال: يحسن الفعل إذا عري عن وجه القبح، ما ذكر كلامه لبي علي ولا لبي هاي، فهمتوا؟ وذي كلف الإمام القاسم ما يذكر كلامهم لأن عنده أن مرجعه إلى ذيك الأول إلى كلام أصحابنا. قال بعض البغدادية من المعتزلة وموافقهم من سائر الفرق والمجبرة جميعا: بل إنما يحسن الفعل لإباحة الشرع الفعل بحق العبد، فإذا ما أباحها الشرع ما هو حسن،
ولا حكم للعقل في تحسين ولا تقبيح كما سبق ذكره وتكرر. إذن ففعل الله كلها قبيحة، يعني إنما يحسن الفعل لإباحة الشرع، وما بالإباحة للشرع. من جبه يشرع لله يلزمهم، بس ما بل أنه قال في حق العبد، هنا الشرع في حق العبيد. وقد عرفت بما تقدم أن كلام البغدادية إنما هو في مطلق الأفعال التي ليس لها جهاد حسن ولا قبح ظاهرين كما مر، لأنهم لا يخالفون أن ابتداء الإحسان وصناع المعروف حسنة بحكم العقل من غير نظر إلى إذن الشرع وإباحته. وأما في حق الله تعالى إذن الشرع يشتي الشارح إن كلام البغدادية هو في ذي الفعل الذي يتحرى عن وجه القبح، يعني في المباح، إن لا ما بشي مباح لما يجي إذن من الشرع. وأما في حق الله تعالى فقالت الأشعرية ويحسن فعل الانتفاء النهي في حق الله تعالى، فعل الله كلها جيدة لأن ما هو منهي ما يدحد نهى. قالوا فلما كان تعالى هو الآمر الناهي ولا يأمر تعالى ولا يأمره تعالى ولا ينهاه أحد، كانت أفعاله كلها حسنة. وقد تقدمت رواية السيد شريف عن أكثر الأشعرية أن القبيح عندهم ما نهى عنه الشرع والحسن بخلافه، فعلى هذا يكون ما سكت عنه الشرع حسنا عندهم. والله أعلم، والله أعلم وش اشتغل، ما احنا ندورين وش اشتغل، قال بخلافه مدري وش. وقال بعض المجبرة بل يحسن الفعل منه تعالى لكونه ربا، فله أن يفعل في المربوب ما شاء، هذا في حقه تعالى. وأما في حق العبد فلإباحة الشرع كما سبق، إن في حق الله في حسن لكون رب. وقالت المجبرة جميعا ويفعل الله تعالى عن ذلك نحو الكذب وسائر المقبحات عموما. قالوا ولا يقبح ذلك منه، قلوه قبيح لا يقبح. واختلفوا في العلة على حسب اختلافهم على قبح الفعل من العبد، فقيل لعدم النهي، وهذا عند الأشعرية، وقيل لكونه ربا، وهذا عند غيره. تتقدم تفصيله، قالت الأشعرية الانتفاء النهي، قالت المجبرة لكونه ربا. عند غيرهم أي غير الأشعرية هم القائلون بأن الفعل يقبح من العبد لكونه مربوبا. ولقد أعظموا قاتلهم الله الفرية على الله جل وعلا حيث جعلوا القبائح مستقبحة عنده من المخلوق الذي يفعلها لحاجته وشهوته، ولم يجعلها قبيحة في حق الخالق الذي لا تجوز عليه الحاجة والشهوة، ولا يفعل خلاف ما تقتضيه الحكمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما الله ما وفعه يتكبرها ولا وفعل. قلنا ردا عليهم لا يفعل عز وجل ذلك الذي افتريتموه على الله سبحانه كذبا من الكذب ونحوه. قولها من الكذب تفسير لذلك، لا يفعل عز وجل ذلك من الكذب ونحوه، لكونه صفة نقص في غيره تعالى، فكيف في حق الله تعالى الله عنها، ويلزم ألا يوثق بخبره تعالى لتجويز كونه كذبا، فيلزم لأن نصدق القرآن والوحي أجوه كذب، والكذب ما فيه مانع ما هو قبيح. وذلك تكذيب لله حيث يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى في وصف كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن سب الله سبحانه أو كذبه أو رد آية من كتابه كفر إجماعا، الإجماع ما عاد حسب ما بلا فائدة الاحتجاج، بل إجماع من إجماع مهم معنا، ولا ما هو لجل من الحجة، يقول القرآن عظم في الحجية من الإجماع، لكن إذا قدوا إجماع وحجة عليهم لأنهم قولهم مع قولنا موافقين، قدوا اقرأ ما من قبل يشكك في القرآن، قبل يشكك في حجية الإجماع، لا لكن فيبذل احتياج بالإجماع أن اقرأ نتضمن إقرارهم، وإذا تضمن إقرارهم كفينا من الاستدلال. تنبيه: قد تقدمت الإشارة إلى أن وجه قبح القبيح الشرعي كوجه قبح القبيح العقلي. القبيح الشرعي الذي جاء الشرع بقبحه، هذه ما احنا دايرين انه قبيح لم يأت الشرع. فإذا قال القائل ما وجه قبحه، قلنا مثل العقلي. ووجه حسن الحسن الشرعي كوجه حسن الحسن العقلي، ولم نبسط فيه الكلام، فحسن البسط في ذلك ما هو مناسب له، كان يخليه للفروع للأزهار والتحرير. الحسن الشرعي ما جاء النبي به وبين أنه حسن، والقبيح الشرعي ما جاء النبي وبين أنه قبيح. والكلام المؤلف ما هو قوي في نظري، لأن ما إن القبيح العقلي يبين قبحة اللي وقع على صفه مقبحة، صفه مقبحة فلو الفعل الشرعي قد وقع على صفه مقبحة ما احتجنا للشرع، من ندري بها من غير. فالذي دل لنا على أنها قبيح هو الشرع، والقبيح العقلي دل لنا على قبحة صفته التي وقع عليها. لكن كان حي جدي حسن رحمه الله بيقول في مثل تيه مثلا الصلاة، ما هو جاء الإسلام بها صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4، هذا الفعل حسن، والذي دلنا على حسنه الشرع صح. والمؤلف قال وجه حسن الحسن الشرعي كوجه حسن الحسن العقلي، يعني وقوعه على صفة جعلته حسنا. الصفة هذا ما جدنا ندربها، ما لو بندربها ما نحتاجنا النبي يخبر لنا. وش حد درى صلاة المغرب كم هي، والسنة كم هي، والوتر كم هو؟ قال جدي حسن رحمه الله في تفسيرها يعني في الواقع، في الواقع ان الحسن معه وجه يصيره حسن ولا ما درينا، والقبيح معه وجه صيره قبيح. القبيح الشرعي مثل قبح الزنا والاشياء دي ما حد داري بها عقلا، الذي جاء النبي بقبحها بعضها ما حد داري بها، ما العقل داري بها، داري بها لما جاء القرآن والسنة. ما وجه قبحها؟ قال جدي حسن رحمه الله ان معناها انها وقعت على صفة جعلتها قبيحة وما قدر الناس، فالشرع كشف عن هذا بما دريناها. ليش منين كشف؟ نقول ما محرم الهلا وما هي مثل عبالنا، معناها بنقول ما محرم الهلا وهي قبيحة لو يبار، ولما نلقى فيها وجه واضح ما جاءتها شرعية يبدي عقلي. لكن ده انت اولها المعنى هم به وجه في الواقع لو ما درينا في الحسن الشرعي جعله حسنا، ووجه في القبيح الشرعي جعله قبيحا، تندري به ولا فعلا. اذا ما درينا به فكنا بهنا النبي، لو ما خصر الوجه لو ما بينه، لكن بين انها قبيحة وبين ان الفعل هذا حسن. الواجبات والمندوبات بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين القرآن ناجد. فحسن البسط في ذلك، ما بسط الكلام فيها الإمام القاسم لأنه في أصول الدين ما هو في الفرع ولا هو في الشرعيات، ولأن هذا البحث موضع الفقه. مثلا في الوضوء، النبي حدد الوضوء بالاستنجاء والمضمضة وغسل الوجه وغسل اليد اليمين ثم اليسار ثم التغشي ثم غسل الرجل اليمنى ثم اليسرى ونواقض الوضوء. هذا تشكيل، هذا تفصيل هناك يبين وجه حسن ذا الأشياء ووجه قبح القبائح التي ذكرها الإسلام. ما هو حسن الباكن قبه نقرأ ما عاد السابق ولا هو مناسب إهمال. فحسن البسط في ذلك لو وقع خلاف بعض المعتزلة وغيرها، ما وقع الخلاف ما هو بيصير حسن، جعله محسن. وقوع الخلاف محسن ان احنا نذكر المسألة لوقوع خلاف بعض المعتزلة وغيرهم في ذلك، فنقول وجه قبح القبيح الشرعي كالزنا وشرب الخمر عند قدماء أئمتنا عليهم السلام هو كونه كفرا النعمة، هو كونه كفرا لنعمة المنعم وكفران النعمة قبيح عقله. وعندكم كذا بفنا واو وهو
هو
هذا ما يرد عليه إرادات من لما عبدنا نضول. أولا انبه إخلاف في الشيء هل اسمه شرعي أو عقلي ومتى يصير شرعي ومتى يكون عقلي، لأن منين بيجي عقلي إذا دل عليها العقل، وبيجي شرعي إذا دل عليها الشرع، وبالشيء دل عليها العقل والشرع، هل هو عقلي أو شرعي؟ فهمتوا؟ والقضية ما هي لا نسبية. مثلا شرب الخمر دل العقل على قبح لأنه بيزيل العقل، والشرع دل على قبح، وقبح هذا خلاف في الشرعي وما عندها متميز، لأن بعض الأشياء ما عاد ندري ما بلا ميز بينها العلم. فإن جاء الدليل القوي من جهة العقل خذوا عقلي، وإن جاء الدليل الواضح من جهة الشرع والعقل ما هو واضح اسمها شرعي. وبيبين ذلك في الأشياء الخفية مثل حدث الصلاة، ما جهة العقل يدري إن المغرب ثلاث والعشاء أربع، فايش الفرق بينه؟ لا بالشرع، هذا شرعي ما في الشرع. وإن ظهرت العلة فهو متردد، محتمل إنه عقلي أو شرعي أو كلاهما، شرعي وعقلي. بيانه أن امتثال أمر المالك المنعم واجب عقلا لمكان نعمته، فامتثال أمره شكر لنعمته. إذ الشكر يكون باللسان والجنان، الجنان يعني القلب والأركان، وإذا ثبت ذلك ثبت أن ترك امتثال أمره وعصيانه يكون كفرا. وعلى مثل هذا يكون وجه حسن الحسن الشرعي كالصلاة والصيام، وهو كونه شكرا للمالك المنعم بامتثال أمره. وإلى مثل هذا الذي ذكرناه في القبيح الشرعي والحسن الشرعي ذهب أبو القاسم البلخي وطائفة من البغداديين، حكاه عنهم القاضي عبد الله بن زيد العنسي في المحجة البيضاء، قال: ويظهر كثيرا في كلام أصحابنا البصريين أن العبادات شكر لنعم الله تعالى، قال: وهو قول الطائفة الكثيرة من أهل البيت عليهم السلام. قال العنسي: قلت وحكى أبو مضر عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يقولون إن الشرعيات من العبادات ونحوها وجبت عقلا كالعقليات سواء. هذا كلام جدي حسن رحمه الله، لكن فسرنا أنتوا عادكم حافظين. قال إن الشرعيات التي وجبت شرعا أو ندبت أو استحبت فإن وجه حسنها مثل وجه الحسن العقلي، سواء علمنا به ولا فقد الباري يدرى. لأن إذا رأينا النبي قد أمرنا بصلاة المغرب ثلاثة والعشاء أربعة قد إحنا دارين الصواب، لو ما درينا وجه السبب كبان درين به وجه، السبب هو الوجه الذي صيرها حسنة، لأن النبي لا يأمر الله بالخير والله لا يأمر الله بالخير. وهو ذي مثله حكاية أبي مضر عن أهل البيت أنهم يقولون إن الشرعيات من العبادات ونحوها وجبت عقلا كالعقليات سواء، والسمع إنما كان شرطا للأداء لا للوجوب، إنما كان كاشفا أشكال ذكره في شمس الشريعة. شمس الشريعة هو للشيخ علي بن سليمان السحامي رحمه الله من الزيدية، وهو معنى كونها وجبت شكرا. وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: إن الله خلق عباده العقلاء المكلفين لعبادته. قال: والعبادة تنقسم إلى ثلاثة وجوه، أولها معرفة الله سبحانه، والثاني معرفة ما يرضيه وما يسخطه يعني العمل الصالح والطالح، والثالث اتباع ما يرضيه. الأول المعرفة وذي العمل، اتباع يعني بالعمل. فهذه الثلاثة كمال العبادة، وجميع العبادات غير خارجة عنها. معرفته عبادة لمن ضاق عليها الوقت، هذه يضيق عليها الوقت مثل الذي يسلم قبل المغرب بخمس دقائق ما عدا مواتي له يصلي الظهر والعصر. فمعرفة الله ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه هذا واجبه قبل المغرب قدام. قال: معرفته عبادة لمن ضاق عليه الوقت، ضاق الوقت عن الفعل، أنك جعل العبادة ما هي المعرفة العداء، جعل العبادة ثلاثة أشياء: معرفة الله، معرفة ما يرضي، والثالث اتباع ما يرضي. في اتباع ما يرضي يحتاج وقت، يحتاج الوضوء والصلاة.
إذا
عندك قال قال عبادة، عبادة أيضا كان يشتي يقول عبادة من باقى عليه الوقت، يعني فريضة من باقى عليه الوقت، بما عدم أتي له الفعل فالمعرفة تكفي. مثل إذا قد باقى وقت الصلاة ما عده مواتير. وقال بعض المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين إن وجه قبح القبيح الشرعي هو كونه مفسدة في التكاليف العقلية. قالوا والمفسدة، والمفسدة ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل القبيح وترك الواجب. تقدم من به قبائح عقلية واجبات عقلية، يعني حسن عقلي وقبيح عقلي، أو به قبيح شرعي. فوجه قبح القبائح الشرعية إن فعلها يكلف واحد يفعل القبائح العقلية. هذا من كيسهم معتزلها من جيوبهم، لأن ما به أدلة على هذا، ما به شيء، ما دره. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله إن الزنا حرام، قالوا إن وجه قبح الزنا إن بقى يكلفك على القبيح العقلي، ما عاد قبح الزنا الحب إن بقى يكلفك على الظلم، ما دره إن الوجه لجل ذا لا لجل الزنا ما هو. ويترك الواجب الشرعي، كأنها بتكلف لترك الواجب. وقال أبو علي من رواية النجري عنه: بل وجه قبحه كونه ترك لطف ومصلحة. قال النجري: وهذا بناء منه على مذهبه أن التروك أفعال، وأن أحدنا لا يخلو من فعل إما الشيء وإما ضده وهو تركه. هذا كلام ما للثمرة، ما بفايدة إلا لو يريد لهم أدلة لا معن دليل ولا معن شيء. أجيب به دليل عليه هي الكلام الأول، كلام القاسم من إبراهيم وكلام أئمتنا، الباقي ما بلا ما بلا رجم بالغيب. هذا الرجم بالغيب ما هو جائز. إني أقول أنا، أقول أنا إن النبي جاي حرم تي الخصلة، لجل الخصلة هناك بغير وجه. النبي حرم الزنا لجل الظلم، فلا تحاكى ولا قال إن حرمه لجل الظلم، هذا ما لجل الخوف. لا نقول يمكن، ما هو إن فعل المعصية هذا يجري الإنسان على فعل غيره، يمكن لا، ما هو نقطع به، لأنها عادة المعاصي، عادتها إن الإنسان كما تمرس في المعاصي جرى. ووجه حسن الحسن الشرعي عندهم كونه لطفا ومصلحة في التكاليف العقلية. قالوا واللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الواجبات العقلية. ما لحق الشارع يفسر اللطف العقلي، هذا باجي بحث اللطف في آخر الأساس، يعني في عند كتاب النبوات. مثلا فعل الصلاة لطف، وإيش معنى كونها لطف؟ أي أن الإنسان مع الصلاة أقرب ما يكون إلى ترك المنكرات. هذا اللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الواجبات العقلية وعدم الإخلال بها. وأما المندوب فوجه ندبه كونه مسهلا للواجبات. أما ذيها لا بس، لكن أبلا تم تجربة ولا ما بدل العالم لا يقطع به. مثل بعض الصالحين بيقولون صيام يوم الشك جيد لأنه بيكلف واحد يسهل على صيام رمضان، يقول فتعب يوم يتمرن، وليس لطفا فيها وإلا لوجب، يعني من يجب المندوب ما له لطف، لأن اللطف واجب عنده. فأما المكروه فإنما كره لكون تركه مسهلا لترك القبائح، وليس فعله مفسدة فيها وإلا لقبح. وبعض المعتزلات تعلل ندب المندوبات الشرعية بكونها ألطافا في فعل المندوبات العقلية، وترك المكروهات ترك المكروهات، وتعلل كراهة المكروهات الشرعية بكونها مفاسد في فعل المندوبات وترك المكروهات العقلية. والجواب عليهم ما مر في وجوب معرفة النظر وما سيأتي إن شاء الله تعالى في النبوة. هو جواب واحد، أن أئمتنا قالوا إنها وجبت الواجبات لكونها شكرا لله على نعم، وقبحت القبائح لكونها كفرا لنعمة الله. إلهنا وإليك.